Awesome. And then following the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu as-salamu ala sayyidina al-Nabiyyin Abu al-Qasim Muhammad wa ala alihi al-Tayyibin al-Tahirin. Wa la'natu al-da'imah wa ala a'da'ihim ila qiyami yawm al-Din. بعد ما تقدم من كلام صاحب الكفاية من فرض الانحدادية بالنسبة لظهور التصديق الثاني يعني الظهور في الجدية وعدم الانحدادية على مستوى الظهور التصديقي الأول وصارت الحقيقة وببركة الانحدادية قال أنه حينئذ المخصص المنفصل مثلا سوف يخرج المقدار الخاص وهو العلماء الفصاق والبقية المتبقية تبقى حينئذ تحت العام حقيقتان وتبقى تحت العام أيضا جدا. المقدار الخارج هو خرج مش عن أصالة الحقيقة والمراد الاستعمالي إنما خرج عن مراد الجدي في البين كما تقدم. إذا الناقد بالنسبة للعام المجموع إذا يتم في العام الاستغراقي بس يتم بالعام المجموعي في البين. هلأ في عدة أمور إذا نحن سلمنا بها بالنسبة لأنه الميزة هيدا عم يحاول ابتداء عم بيقول أن العام حجة في تمام الباقي لكن تبقى حينئذ نقطة هذه الحجية حجية العام في تمام الباقي بعد أن أخرجه من أنه استعمال مجازي ليش؟ لأنه إذا كان استعمال مجازي والتصرف في أصالة الحقيقة في البين هذا المجاز سوف يكون في تمام الباقي مجاز وفي بعض الباقي مجاز ولا مزية لمجاز على مجاز في البين. في عنا عدة حينئذ أمور. الأمر الأول شو بتعمل بالعام المجموعي؟ الأمر الثاني وهو انحلالية الظهور التصديقي الثاني دون الظهور التصديقي الأول إذا أمر وحداني هذيك أمر انحلالي وانبساطي وقلنا أن انحلاليته بعدد الدلالات فيها فإذا كان عندنا دلالة واحدة وهو العام المجموعي فإذا ما في عندنا إلا ظهور تصديقي ثاني وحداني ما في عندنا انحلالية فيه كما تقدم في البحث مع المحافظة حينئذ على أصالة الحقيقة عند الدوران بين التخصيصي والتخصصي في العلم وهذه كلها كما تقدم لدينا كان فيها إشكال الأول كان فيه إشكال واضح وهو أنه عند الدوران بين التخصيصي والتخصص ما فيك أنت حينئذ تثبت يعني تقول بأصالة عدم التخصيص تثبت التخصصي في البين وأن الخروج خروجا موضوعيا وأن الخروج عن المراد الاستعمالي والتصرف في الظهور التصديقي الأول بأي نقطة؟ بنقطة أنه عند الدورة نتيجة ورود المخصص وتردده بين أن يرجع للظهور التصديقي الثاني أو الظهور التصديقي الأول لح يصير عندنا حينئذ إجمال أنه قيد لأي شيء هل للظهور التصديقي الأول أو الثاني ومع هذا الإجمال ما في عندك ظهور وعدم الظهور يعني ما عندك إذن أصالة عدم التخصيص حتى تثبت التخصص وأن الخروج خروج موضوعي يعني خروج عن المراد الاستعمالي والظهور التصديقي الأولي في البحث هذه النقطة الأولى. بالنقطة الثانية أيضا هذه الانحلالية كما أشارنا فحين إذا عند دوران بين التخصيص والتخصص إذا في عندك أصالة عدم التخصيص يعني في عندك ظهور في البين حجية ظهور اللي فيه تثبت يعني إذا التخصص وأن الخروج موضوعي والخروج على مستوى الظهور التصديقي الأول وليس على مستوى الظهور التصديقي الثاني ولكنه إذا متفرع على أن يكون عندك ظهور ومع وجود ومع وجدانية ورود حينئذ الخاص في البين والتردد بأن يكون قيدا في الظهور التصديق الثاني وتصرف في الظهور التصديق الثاني أو الأول ما عاد في حينئذ تتمسك به في البين فرجعنا حينئذ بالتالي إلى هذه النقطة وهي لو كل اللي ذكر تقدم من صاحب الكفية وسلمنا به ورفعنا إيدنا عنه حتى بالنسبة للعموم المجموعي في البين قلنا أنه بمنزلة العموم الاستغراقي لأنه مثلا هذا الفرد ماذا تنظر له كجزء من مركب وبعض من كل فئة البيان وأخرى بتنظر له بشكل انحلالي. هو على كل حال حين إذن كأنه في عندك دلالات بعدد تلك الأفراد التي هي موضوع مستقل في العموم الاستغراقي وهي جزء موضوع في العموم المجموعي، يعني كأنه عندك دلالات عديدة، ففي عندك انحلالية في الدلالة لحتى يكون عندك انحلالية على مستوى الظهور التطبيقي. كل ذلك سلمنا به، لكنه يبقى هذا اقتراح، لا لأنه في قباله اقتراح آخر غير الاقتراح اللي تقدم على مبنى الميرز، وهو إرجاع التخصيص إلى التخصص والظهور وإرجاع المخصص المنفصل والمتصل المستقل إلى متصل منبك بالعام في البيان، بحيث أنه ما عندنا ظهوران وإنما لدينا ظهور واحد ليس إلا. ليش؟ لأنه في عندنا اقتراح ثالث سوف يأتي من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذا الاقتراح إذا تم حينئذ كل اللي ذكروا صاحبك فيه سوف لا يرجع إلى محصل على ما سوف يأتي. نحن بعدنا خلصنا من الميرز وبعدنا هلأ عم نعالج ما ذكره صاحب الكفاية من الدلالات الثلاثة التصورية التصديقية الأولى والثانية، وأن المخصص إنما تصرف الظهور التصديق الثاني دون ظهور التصديق الأول فضلا عن ظهور التصوري في البيان. كل ما تقدم إشكالات لو سلمنا يأتي هذا. هل بدنا لحتى من جهة إشكال يأتي على صاحب الكفاية ومن جهة تتعمق الفكرة عندكم أكثر فأكثر، ما تقولوا أنتوا أنه هي من باب أنه المثال ضيقنا حينئذ في مساحة العام الاستغراقي في البيان؟ لا، في عنا مسألة إذا بتتذكروا بمجالات مختلفة. لو هلأ الآن إجا اثنين ثقات عدول شاهد الأول في عنا أواني عشرة بالغرفة، شاهد حينئذ بنجاسة العشرة خليكم معي، وإجا الثقة الآخر والعدل الآخر شاهد بطهارة واحد بعينه من هذه العشرة، هون شو بنتعامل مع شهادة الأول وشهادة الثاني بالنسبة لهذا الإناء؟ هذيك بنجاسة العشر يعني هذا الإناء الكذائي هو نجس ضمن، وذيك وقت اللي قال حينئذ بطهارة هذا بعينه شهادة استقلالية حينئذ بطهارته، فشو بنتعامل معه؟ ما بتعامل مع معاملة العام والخاص، إنما بتعامل مع معاملة التعارض. واضح؟ يعني كأنها شهادة استقلالية بنجاسة هذا الإناء، وهذيك عنده شهادة استقلالية بطهارة هذا الإناء، فبيصير تعارض بين شهادة الثقة بالطهارة وشهادة الثقة بالنجاسة في البحر. هذا اللي تقدم. هذا الكلام ليش بيكون في تعارض؟ لأنه ليس كلام شخص واحد وإنما كلام شخصين، العدل الأول غير العدل الثاني، فلا يصلح لي أن يكون كلام العدل الثاني قرينة على كلام العدل الأول. هاي النقطة بس قدمتها كتمهيد للي بدي أذكره. لو ابتداء قال المقنن والمشرع أكرم هؤلاء الأربعة، وأحد هؤلاء الأربعة باكر مثلا، أحد هؤلاء الأربعة باكر، ثم جاء بدليل منفصل قال لا تكرم بكرا أو نهى عن إكرام بكر، أوجب إكرام الأربعة بما فيهم بكر، ثم أتى بدليل منفصل قال لا تكرم بكرا، أو دي شو نتعامل معه؟ هو مين المتكلم شخصي أو بمنزلة الشخص الواحد؟ تتعاملوا مع معاملة شو عام وخاص، مش هيدا تتعاملوا معه. طيب، وهذا اللي كينه حينما كان يشكل السيد الشهيد على من تبنى مسلك صاحب الكفاية، يشكل بهذا الإشكال، قال بنتعامل مع معاملة العام والخاص، العام هو أكرم هؤلاء الأربعة اللي فيهم بكر، والخاص اللي ورد منفصل مثلا قال لا تكرم مثلا بكران، فإذا يكون خاص وهذيك حينئذ عام في البين، ويقدم قرينة الخاص العام، نخرج حينئذ الخاص وبيبقى يعني بعدكم على، يعني بعبارة أخرى ما زلتم على غيكم من أن الظهور التصديق الثاني الظهور انحلالي في البين وليس أمرا وحدانيا له. هلأ لح مع أنه الوجدان قادم أنه وقت اللي حددنيها لح يكون شوفي في تعارض بينهم مش عملية عام وخاص، في تعارض على التعارض المستقر، مش انه تعارض يعني على مستوى الظهور ما له علاج، يعني ما في يعني قرينه وذي قرينه في البيان خاص وعام، وانما تعارض مستقر ولحن بين النقطه. فلما كان يشكل بهذا الاشكال يقولوا له هذا عام وخاص وصلى الله بارك، غايته العام مره يكرم العلماء، مره اكرم هؤلاء العلماء، والخاص لا تكرم مثلا باكر، او الخاص لا تكرم فصاح العلماء، ما بدش هيدي. طيب لو اعطينا هالمثال الاخر، قال اكرم احدهما باكر وعمر، قال اكرم احدهما، عفوا اكرم كليهما، في اكرم كليهما باكر، اكرم هذين الاثنين بدك تكرم الله. ثم بعد ذلك قال لا تكرم هذين الاثنين باكر وعمر، ثم أتى حينئذ دليل منفصل، مش رح نقول خاصه، أدى دليل منفصل قال لا تكرم بكران، أوجب إكرام الاثنين اللي هندي بكر وعمر، ثم أتى دليل منفصل قال لا تكرم بكر. هون أيضا شو بيكون في بينهما عام وخاص، واضح يعني ليس التعارض فقط لو قال أكرم بكران ثم بعدين قال لا تكرم بكر، هذا في تعارض بلا شك. املي انه في جمع حكمي في البين، اكرم نحمل مثلا فرض على الاستحباب، لا تكرم نحمل على الكرام، لا خلينا نقول اوجب اكرام بكر وحرم اكرام بكر، خلينا هون هكذا، اوجب اكرام كلا الشخصين بكر وعمر ثم نهى وحرم اكرام حينئذ بكر، جزما هون يوجد فيه تعارض وليس حينئذ عام وخاص، ليس عام وخاص. طيب وشو بدك منه؟ النكتة من خلال ذلك هو أنه هذه الانحلالية والتبعيد بالنسبة للظهور التصديق الثاني لا سوف لا يكون موجود في المقام، وإلا لو كان موجودا لتعاملنا مع أكرم هؤلاء الاثنين بكر وعمر، أكرم الاثنين ثم قال لا تكرم بكرا، تعاملنا مع معاملتنا مع العام الخاص بشكل عام فيه، مثل أكرم العلماء لا تكرم فصاق العلماء فيها. لما قال بهذه العبارة دليل على أنه بالنسبة للظهور التصديق الثاني مثل الظهور التصديق الأول، كما أن الظهور التصديق الأول أمر وحداني يدور بين الوجود والعدم، بيجي صبي وحدة واضح غير قابل للتبعيد والانحلالية، واضح إما في استعمال في موضع له أصالة الحقيقة، في غير موضع له مجاز، تمام غير موضع له مجاز، بعض غير موضع له أيضا مجاز في البين، مش هذا اللي يتفضل. هذا كما نقوله بالنسبة لأصالة الحقيقة والظهور التصديقي الأول، نقوله أيضا بالنسبة للظهور التصديقي الثاني، وإلا لكان ينبغي بحسب الوجدان أن نتعامل معهما معاملتنا مع العام والخاص، عام وخاص مثل أكرم العلماء لا تكرم فصاق على صباح، يخي أكرم هؤلاء الأربعة لا تكرم باكر اللي هو واحد من الأربعة، فيها شوي عام وخاص، بس أكرم هذين الاثنين في البين، ثم قال لا تكرم باكر اللي هو واحد من هذين الاثنين، جزما هون ما في عندك عام وخاص، وإنما في تعارض وتكاذب على مستوى الدلالة حينئذ فيما بينهما. هذا التعارض وذاك التكاذب منشأه أنه هذا التبعيد في الظهور التصديقي حينئذ الثاني لا يكون متأتيا في المعنى، مع أنك إذا بدك تجي لهذه المضاقة في البيان تقول بحسب الظهور الاستعمالي هذا المثنى استعمل في موضع له فيكون استعمالا حقيقيا، يعني أراد إفهام إكرام الاثنين، أراد أن يخطر في ذهنك وأن يحضر في ذهنك حينئذ إكرام الاثنين، وجوب إكرام الاثنين، ثم جاء بذاك البيان المنفصل أن أحد هذين الاثنين اللي هو باكر مثلا لا تكرمه في البين، فيكون هنالك انحلالية وتبعيد في الظهور التصديق الثاني إذا بدك تجي للدين، مع أن الوجدان قادم بخلاف ذلك، الوجدان يقول بأنه لا، هل ما في عندك حين إذن تبعيد بالظهور التصديق الثاني، إنما هود اثنين هود هن مرادين جدا، لما إجا البيان المنفصل، مش نعبر بالمخصص المنفصل، لما إجا البيان المنفصل في البين فقط، إما هذا الظهور التصديق الثاني موجود نحكي فيه مثل ما بنحكي بأصالة الحقيقة، إما موجود أو مش موجود في البين، مش انه موجود بمقدار بكر بمقدار مثلا عمرو، مش موجود بمقدار بكر الذي جاء البيان المنفصل مثلا واخرجه في يعني. هاي النقطة التي نريد أن كيف كنا نقول بأساط الحقيقة يدور أمرها بين الوجود والعدم، أنه أراد إفهام ما وضع له اللفظ في البين، كذلك هم بالنسبة لظهور التصديق إلى الثاني يدور أم إما موجود واضح أو غير موجود، غير مع وجود البيان المنفصل في البين قطعا وجزما سوف لا يكون موجود، مش أنه يكون هنالك تبعيد وإنحلالية في الظهور التصديقي الثاني في البين. هذا النقطة اللي بدنا حينئذ نبينها في المقام، وعلى هذا حينئذ الأساس سوف ينهار كل ما التزم به صاحب الكفاية. ليش؟ لأنه منشأه هو الإنحلالية والتبعيد في الظهور التصديقي الثاني، ومع فرض عدم الإنحلالية هذا الكلام حينئذ سوف لا يتقل. لكن مش لهون خلاص أفلنا البحث وصلى الله وبارك كل واحد يروح يشوف له شيء، وإنما مع ذلك بدكم تطولوا به الكلام، المسألة مش يعني مش كلمة وخلص، بدكم تطولوا به الكلام علي وعلى المطر، لأنه الحمد لله نحن متمتعين بلغتنا العربية، نعمة علينا من الله عز وجل، فندخل نحن بالوجدان. وهو الآن أوجب المولى إكرام العلماء، أوجب إكرام العلماء لما تأتي وتخرج مثلا حصة ومقدار من العلماء، خلنا نفترض مثلا أخرجت بكر من وجوب إكرام العلماء، هذا في مؤونة في تصرف وبحاجة إلى ما يدل عليه اللي هو عبارة عن الخاص المنفصل، لكن تفتوا هذه المؤونة في المقام طارة تكون مؤونة خفيفة، ومرة بتكون مؤونة شوية كبيرة، مرة بدك تخرج باكر لحاله بحال صار في مؤونة، بس بيضل فيه العناية أخف مما لو خرجت باكر في طائفة من العلماء اللي هو العلماء شوية مثلا الفصة، مرة بتخرج باكر بعينه، مرة بتخرج باكر بوصفه فاسق في البيان، يعني خرجت كل شو الفصة، هذه عناية وتلك عناية، بس أيني العناية الأشد واللي بده ترقع أكثر واللي بده حينئذ يدخلوها على غرفة العناية ويعطوها مؤونة زائدة في البيان قطعا، مرة بدك تخرج فاض ما بدش في عناية وبحاجة إلى مؤونة أسمعني بمقدار هذه العناية، مرة بدك تخرج ضمن جماعة في البين العناية رح تكون أشد وآكد في البقاء، وذلك لنقطتين. حاصل هذه النقطة وتتحكي أنت بالظهور التصديقي الثاني، يعني بأصالة الجد وعدم الهزلية في البين، واضح هذه يعني منشأه أي شيء، هل منشأه هو المدلول أو منشأه نفس الكلام الصادر من المتكلم في قلبه، يعني الجدية وين لح تكون موجودة، وين لح يكون في عندك مثلا مؤونة بعدم الجدية، واضح وين هل يكون في نفس في ذات المدلول يعني في المكرم الذي يجب إكرامه واللي خارج عن وجوب الإكرام، أو لا تكون في نفس حينئذ الكلام الذي تكفل الدلالة على من يجب إكرام، يعني في قولك أكرم العلماء وضعا الألف واللام خلنا نقول وضعت للجماعة على تلك المقولة، وصيغة الجامع المحلى بالألف واللام يفيد حينئذ الاستيعاب في أفراد مدخولها، موضع له المدخول سلمنا، استعمل في موضع له المدخول اللي هو الجماعة، وجدا حينئذ أريد ذلك. هلأ لما نقول حينئذ في جدية، منشأ الجدية هو أي شيء؟ هل هو اللفظ الذي استعمل الكلام أو استعمل بهذا الاستعمال في البين فكان كلاما صيقة في البين لإخطار المدلول الوضعي وأنه مراد جدا، أو لا بالنسبة للمدلول وهو المكرم من العلماء؟ الصحيح كما تقدم معكم أنه بالنسبة الجدية والهزلية مربوطة حينئذ بالكلام ولمبرز فيه المعنى والمدلول. وأما الصدق والكذب أو مثلا الغيبة في البيت، لو هلأ مثلا بلفظ واحد المدلول كان متعدد كثير، مثلا مثل قرية طويلة عريضة، واضح المدلول متعدد كثير، ومرة بيكون المدلول مثلا شخص واحد. الغيبة مثلا الصدق، الكذب يتعدد بتعدد المدلول، وأما الجدية والهزلية لا تتعدد بتعدد المدلول، وإنما تتعدد بتعدد الكلام. لو كان كلام وحداني ولكن حينئذ مضمونه ومدلوله كثير في البيت، لا نقول هنالك حينئذ جدية بمقدار ما لم يقم عليه الخاص، وهزلية وعدم جدية، مش نقول هزلية وعدم جدية بمقدار ما لم يقم بمقدار ما قام عليه حينئذ الخاص. يعني في قولك أكرم العلماء ثم أتى لا تكن في الساق العلماء، نقول الجدية في الكلام بهالمقدار، يعني الانحلالية إذا بدك تفرضها حينئذ، هذه الانحلالية تأتي على مستوى الكلام واللفظ المبرز فيه المدلول، المبرز فيه المضمون في البيت، وليس على مستوى المدلول في المقام. يعني في شيء مختص بالكلام، من هو الجاد المتكلم؟ أنا جاد في كلام، يعني هذا الكلام الذي أبرزته الذي جئت به أنا أريده جدا وثبوتا في البيت، هذا الذي نقول. هذا حينئذ لا يتعدد ولا يتكثر بتعدد المدلول وتكثره. يعني لو كان عندك مثلا 100 من العلماء قلت أكرم العلماء، ثم جئت بخاص منفصل قلت لا تكرم في الساقة العلماء، تعدد المدلول، واضح. كان عندك علماء في الساق حينئذ غير مراد جدا إكرامه، عندك علماء غير في الساق مراد جدا إكرامهم، هذا لا يستوجب في المقام أن يكون هنالك تعدد بالنسبة للإرادة الجدية. ليش؟ لأنه على مستوى الإرادة الجدية عندك حينئذ عندك لفظ واحد، وهذا اللفظ الواحد لا يتكثر جديته وعدم جديته. مش رح نقول الهزلية لأنه قطعة إجابة الخاص المنفصل ما في هزلية، نعم في عدم جدية بالنسبة لفصاق العلماء في البيت، ولكن تعدد والتكثر في المدلول، بعض المدلول لا يجب إكرامه يعني غير جدي، وبعض المدلول يجب إكرامه يعني كان جادا حينئذ في وجوب إكرامه، هذا لا يوجب التكثر بالنسبة للمدلول الجدي. يعني بعبارة أخرى شو؟ بعبارة أخرى ما في عندك هنا على أعضاء هذا البيان انحلالية على مستوى الظهور التصديقي الثاني على مستوى الإرادة الجدية في البيان. لا، لأن الجدية وغير الجدية حينئذ مرجعها إلى كلام المتكلم. من هو الجاد المتكلم؟ بأيش بده يكون جاد؟ في الكلام الذي استعمله الذي جاء به، جادا في هذا الكلام أو غير جاد، يريده ثبوتا أو لا يريده ثبوتا، هذا اللي حينئذ نحن. وهذا كلام وحداني، وهذا الكلام الوحداني غير خاضع للجدية وغير الجدية بحسب المدلول. المدلول ما فيك تيجي تقول إنه المدلول جدي ولا غير جدي، وإنما المدلول فيك تقول مثلا صادق أو أنك غير صادق بالنسبة للمدلول، مثل بالحكاية والإخبار، أو أنه مثلا بالنسبة للغيب، مرة حينئذ 100 من الإخوة الطلاب الأفاضل الموجودين بهالمكان وأم مختيبون ويه، ومرة اختارت بس شو ويه شخص ويه. الغيبة بتتعدد بتعدد المدلول والمستعمل فيه أو المراد الجدية في البيت. وأما بالنسبة للجد وعدم الجدي لا يتعدد بتعدد حينئذ المدلول. لو كان عندك 100 من العلماء ما عندك 100 مدلول جد، واضح عندك حينئذ دلالة جدية أمر وحداني ليس إلا في البيان بتتمة تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.